بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب النهي عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وعن لبستين، أي يحتبي أحدكم في الثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء، وعن الصماء اشتمال اليهود. قال: هذا حديث حسن صحيح. وفسروا البيعتين في بيعة على وجهين: أحدهما أن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة نقضة أو بعشرين نسيئة إلى شهر، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم، لأنه لا يدرى أيهما الثمن، وجهالة الثمن تمنع صحة العقد. وقال طاووس:
تباتوا أخواني، هذا تفسير بيعتين من بيعة. قال: هذا يفسر على وجهين، أحدهما أن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة إلى شهر. بعض الناس ظن بهذا أنه أن البيع بالتقسيط لا يجوز بناء على هذه الصورة، وظن أن هذه الصورة ما هي؟ أنه يقول مثلا هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، فيقول لأ أنا أخذ نسيئة، أخذه بعشرين نسيئة، فيعطيه بعشرين نسيئة. فظن البعض أن هذه الصورة منهي عنها نتيجة كلام الفقهاء في تفسير البيعتين بالبيعة، كقول أحدهم بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة إلى شهر. يقول: هذا الذي حصل، قال الرجل بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، أو بعتك هذه السيارة بمئة نقدا وبمئة وعشرين نسيئة، فيختار إحدى البيعتين إما نقدا وإما نسيئة، فيقول هذا منهي عنه، لأن الفقهاء نصوا على هذا وأنها بيعتان في بيع، ولم يتفصل إلى الملحظ الذي أدخل هذه الصورة لتكون بيعتين في بيع، ألا وهو أنه يمضي المشتري من غير تحديد لصفة البيع، أهو نقدا أو نقد أم نسيئة، إنما يقول هذه بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة، فيأخذ ثوب ويمضي، لا هو الذي حدد النقد أو النسيئة، إنما أخذ ومضى. إذا صار عندنا هنا جهالة ولا معلومية بالثمن وصفة البيع؟ جهالة، فهذا منهي عنه. أما لو قال سأشتري ذلك نقدا بعشرة ومضى وأخذ هذا بعشرة نقدا، فحينئذ يكون جائزا ولا محظور في ذلك. يبقى المنهي عنه هنا إيه؟ المنهي عنه هنا هو أن تمضي وتمشي من غير تحديد للسنعة نفس للسعر الذي ولصفة البيع التي حصلت بينك وبينه. فحينئذ سيكون بعد ذلك تأتي أنت بعد شهر مثلا أو بعد 15 يوم تعطيه سعر النقد، يقول لك: لا أنت مشيت من عندي، يبقى ده نسيئة. يقول له: يا أخي ودي 15 يوم ما تفرق، إيه يعني 15 يوم أو كذا؟ يقول لك: لا. فيقع الخلاف بينهما، إنما لابد أن تحدد ذلك من وقت مجلس العقد، إما أن تكون صفة بيعك النقد أو تكون صفة بيعك النسيئة. فلو قال لك هذه إن اشتريتها نقدا فبعشرة وإن اشتريتها نسيئة فبخمسة عشرة، هذا عرض منه، هذا عرض، السعر هذا على شهرين ثلاثة أو السعر هذا نقدا، فإن قلت له أنا أشتري ذلك نقدا، اعطاني نقدا بعشرة، فيقول: أخذها وهذا العشرة. هذا أين البيعتان؟ ما في بيعتان ولا شيء، ما في بيعتان، إنما هي بيعة واحدة. فإن قال هو عرض، قال بعشرة وبخمسة عشرة، نقول هذا عرض وليس بيعا، إنما البيع يتم بالاتفاق، والاتفاق تم على بيعتين ولا على بيعة؟ على بيعة واحدة، اتفاق تم على بيعة واحدة، فيكون بيعة واحدة لا بيعة. لكن لو مضى ولم يفصل في إحدى البيعتين، يكون هنا حصل بيعتان ولا حصل بيعة؟ بيعتان، نعم.
وقال طاووس: قال: وقال طاووس: لا بأس به، فيذهب به على أحدهما. وبه قال إبراهيم والحكم وحماد: وقال الأوزاعي لا بأس به ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحدهما، فإن فارقه قبل ذلك فهو له بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. أما إذا باته على أحد الأمرين في المجلس فهو صحيح به لا خلاف فيه.
نعم لا خلاف فيه، هذا صحيح لا خلاف فيه، وما سوى ذلك لغو. إن بت في المجلس فلا إشكال، أما إذا مضى ولم يبت في هذا ولا ذاك فهذا لا ينبغي، لأنه سيكون بيعة في بيعة. وإذا وفي قول طاووس لا بأس به، إن كان يقصد يعني لا بأس به، لا بأس به على أنه إذا مضى ولم يفصل في البيعتين، نقول بل هو بل فيه بأس وهو الغرر والجهاد. نعم، لكن إما أن يحمل كلام طاووس رحمه الله تعالى وكلام أهل العلم في هذا على كما قلنا الفصل في ذلك، الفصل في ذلك قبل المضي فهذا هو المظنون، أو يكون المقصود الصورة المنهي عنها فيقال هذا جانبه الدليل. نعم
قال
نعم نعم أي نعم، فهذا بيع على أحدهما يعني أحد البيعتين، أو وقد يكون مراده أيضا أنه يسدد على أحدهما يعني يمضي ويمشي، فإن ذهب أتى بالثمن في الوقت فلا بأس، وإن أجله إلى الشهر وأتى بالعشرين فلا بأس. هذا يعني قد يرد به هذا، إن أريد به المعنى الآخر فهذا فيه الجهالة ولا يصح ولا يجوز، وإذا أراد به المعنى الأول فهو صحيح. نعم، والوجه الآخر نعم نعم احنا بنقول هذا ليس صحيح، خلاص احنا اوضحنا هذا، احنا قلنا هذا ليس بصحيح، اذا مضى ولم يحسم احدى البيعتين فليس بصحيح لان فيه الجهاله. نعم
قال والوجه الاخر من تفسير البيعتين في البيعه ان يقول بعتك عبدي هذا بعشرين دينارا على ان تبيعني جاريتك فهذا فاسد، لانه دعا
الصوره الثانيه من البيعتين ان يجعل احداهما شرطا في الاخرى، فيقول بعتك عبدي هذا بعشرين دينارا على أن تبيعني جاريتك فهذا فاسد، لأنه جعل ثمن عبد عشرين دينارا وشرط بيع الجارية، وذلك شرط لا يلزم، وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن فيصير ما يبقى من المبيع في مقابلة الباقي مجهولا. ومن هذا الباب لو قال بعتك هذا الثوب بدينار على أن تعطيني به دراهم لا يصح طبعا، وأما إذا جمع بين شيئين في صفقة واحدة بأن باع دارا وعبدا بثمن واحد فهذا جائز، وليس هذا من باب البيعتين في بيعة، إنما هي صفقة موحدة جمعت شيئين بثمن معلوم. جزا الله خيرا، هذا يضح واضح. الصورة الثانية من المنهي أن يجعل إحداهما شرطا في الأخرى، أبيعك بيتي بخمسمائة ألف على أن تبيعني سيارتك بعشرين ألفا أو بمائة ألف أو على أن تبيعني سيارتك عموما، فهذا منهي عنه. ليه؟ لأن إحدى البيعتين شرط في الأخرى ولا يجوز، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل بيع بيتك ثم اشتري سيارته، إن شاء أن يبيع لك السيارة باعها لك، وإن لم يشأ فما باعها لك، لكن لا تجعل هذه شرطا في الأخرى، يبقى دخلت صفقتان في بيع هنا، إحداهما شرط الأخرى. لكن لو أنك بعت شيئين خمسة عشرة، أبيع لك الكتاب والقلم والساعة بمئة جنيه، فإن هذا لا بأس بذلك، لا بأس به، بعت شهر وكذا لا بأس به، لا إشكال بذلك. إنما أن تكون إحداهما شرطا في الأخرى، أبيعك هذه على أن تبيعنا هذه، فهذا المنهي عنه. إذن حاصل الناهي في عن بيعتين في بيعة، ما صورة ذلك؟ صورتان، الأولى أن يوضع لك سعران، سعر للنقد وسعر للنسيئة، وتمضي ولا يحدد أي البيعتين، فهذا منهي عنه، لأنك مضيت بسعرين، مضيت ببيعتين، وليس بيعة واحدة. طب الصورة الثانية أن تكون إحداهما شرطا في الأخرى، يبيعك كذا على أن تبيعه كذا، فهذا أيضا منهي عنه. نعم.
وساق بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في صفقة واحدة، وعن شف ما لم يضمن، وعن بيع وسلف. قال قوله عن شف ما لم يضمن، الشف الربح، أي عن ربح ما لم يضمن. وروى أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عنده. قال الإمام رحمه الله تعالى أما نهيه عليه السلام عن شف ما لم يضمن أو عن ربح ما لم يضمن، وهو أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه، فلا يصح، لأنه لم يدخل بالقبض في ضمانه.
تمام.
وأما نهيه
أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه فلا يصح، لأنه إيه؟ ربح ما لم يضمن، أي ما لم يدخل في ضمانه، لأنه لم يدخل بالقبض في ضمانه. قال في الحاشية قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن فهو كما ثبت عنه في حديث عبد الله بن عمر حيث قال إني أبيع الإبل بالبقيع بالدراهم وأخذ بالدنانير، وأخذ الدنانير وأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، فقال لا بأس إذا أخذتهما بسعر يومية وتفرقتما وليس بينكما شيء، فجوز ذلك بشرطين، أحدهما أن يأخذ بسعر يوم الصرف، يوم الصرف لئلا يربح فيها وليستقر ضمانه، والثاني ألا يتفرق إلا عن تقابض، لأنه شرط في صحة الصرف. أنت عليك دنانير وتسدد دراهم، لو اتفقتم على سعر معين في الدراهم وسرتما ولم يحصل القبض، يبقى أنت بعت يبقى أنت بهذا بعت دنانير بدراهم في غير المجلس. وشرط في بيع الدراهم بالدنانير الفضة بالذهب أن يكون ذلك في المجلس، لكن لا بأس بالتفاضل، لو هناك تفاضل لا بأس به، طالما أن هذا ذهب وهذا فضة، لكن الذهب بالذهب الفضة بالفضة يلزم شرطان، يلزم التقابض في المجلس ويلزم إيه؟ ويلزم التماثل لئلا يدخله ربا نسيئة. وقد نص أحمد على ذلك في الاعتياض عن دين العرضي، غير أنه إنما يعتاض عنه بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن. يبقى حاصل ربح ما لم يضمن أنه إيه؟ يبيع الشيء الذي اشتراه قبل أن يقبضه، لأنه لم يدخل في ضمانه، لأنه لم يدخل في ضمانه، لم يدخل في ملكه، فلا يبيع الإنسان شيئا لم يدخل في ملكه. نعم. مالها؟ الحوالي البنكية يعني موجودة؟ اي نعم، ناقشها المعاصرون وقالوا بجوازها، البعض توقف فيها لكن ناقشوا قالوا بالجواز، لان البنك الان كل البنوك صارت كالبنك الواحد. نعم نعم. لو ذهب اليه وقال انا اريد منك ثلاجة أو كذا، فذهب فاشتراها وحاز وصارت عنده ثم بعد ذلك باع عليه، لا بأس، بشرط أن لا يتم اتفاق مسبق ولا ضمانات ولا شيء. يعني لو قال أنا بشتريها ب500 وبيعها لك ب600 وسأذهب أشتريها بناء على هذا وأخذ الضمانات على هذا، فهذا باع ما لا يملك، باعه قبل أن يحوز وقبل أن يملك. لكن لو قال تعالى بعد أسبوع تجد السلعة موجودة وذهب فاشتراه ثم أتى بها ثم حصل اتفاقه بعد ذلك، إما أن يشتري وإما أن يترك، فلا بأس على الصحيح. يعني بعض العلم يمنع ذلك، لكن هذا الصحيح توسيع على الناس. نعم.
وأما نهيه عن بيع وسلف هو أن يقول أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم على أن تقرضني 10 دراهم، والمراد بالسلف القرض، فهذا فاسد لأنه جعل العشرة ورفق القرض
ورفق القرض
ثمنا للثوب.
نعم. أبيعك هذا الثوب 10 دراهم على أن تقرضني 10 دراهم، والمراد بالسلف القرض، فهذا فاسد لأنه جعل العشرة ورفق القرض ثمن الثوب، فإذا بطل الشرط سقط بعض الثمن فيكون ما يبقى من المبيع بمقابلة الباقي مجهول. ما ينفعش أيضا، لا يصلح بيع وسلف، أبيعك كذا على أن تقرضني كذا، لا يصلح هذا. هناك صورة يسأل الناس عنها أيضا فهذه الأيام كثيرة، وهي أصحاب الوكالات، وكالات الخضار أو كذا، فإنه يعطي صاحب الأرض من الأموال ما يحتاج إليها في الإنفاق على أرضه شريطة أن يعطيه الفلاح محصوله ليباع عنده، لأن صاحب الوكالة ما يشتري، صاحب الوكالة وسيط ويأخذ كم بالمية، 10% 20% على حسب الاتفاق، على أن يأتي بهذا ويشتري بسعر اليوم ويأخذ منه ويكون وسيطا فقط. فبعض الناس يقول وما الإشكال في ذلك؟ ما الإشكال؟ هذا رجل يعني أعطاه هذه الأموال وما قال وما أخذ ربحا عليها، وفي نفس الوقت أيضا ما أضر هذا الرجل في محصوله ولا شيء، هو سيبيعه عند هذه الوكالة أو غيرها، فما الذي فعله؟ نقول تكييف هذا المال ما هو؟ هو يعطيه مالا الآن لكي يأتي بهذا المحصول عنده. تكييف هذا المال ما هو؟ أهو مال مبيع يعني اشترى من شيئا؟ لا، ما اشترى. أهو قرض مجرد يراد به الإرفاق والإحسان؟ بالطبع لا، لأنني لو ذهبت إليه وقلت له أعطيني 100 جنيه فقط ويعطي الثاني 100,000، لكن لو أنا قلت له أعطيني 100 جنيه لقال من أنت؟ أقول أنا هشام البيا اللي أريد 100 جنيه، لن يعطيني هذه 100، لأن ما ورائي مصلحة، ما ورائي مصلحة. فلو كان يريد الإرفاق لكان يرفق مع الناس كلهم، لكن تكييف الشرع هنا أنه قرض جر نفعا. ما هو النفع؟ أن يبيع لك، وأن يبيع لك إذن يخرج له ربح نتيجة هذا البيع، وعليه فيكون هذا القرض الذي قرضك إياه قد جر نفعا. وكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، فلا تجود هذه الصورة. نعم.
وقال أحمد وهو أن يقرضه قرضا ثم يبيعه عليه بيعا يزداد عليه، ولو قال أقرضتك هذه 10 على أن تبيعني عبدك ففاسد، لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا. وقد يكون السلف بمعنى السلم، وذلك مثل أن يقول،
وهذا مقيد يعني بالمنفعة المشروعة المشروطة، لكن أنا ممكن أقرضك شيئا وتعطيني أنت ترد وزيادة من باب الإحسان وكذا، فهذا أتى بنفع لكن لم يكن مشروطا. نعم.
وقد يكون السلف بمعنى السلم، وذلك مثل أن يقول أبيعك عبدي هذا 1,000 على أن تسلفني 100 في كذا، أو يسلم إليه في شيء ويقول فإن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. وقوله ولا شرطان في بيع، فهو أن يقول بعتك هذا العبد 1,000 نقدا أو 2,000 نسيئة، فمعناه معنى البيعتين في بيع. وقيل معناه أن يقول أبيعك ثوبي بكذا وعلى قصارته وخياطته،
وعلي قصارته وخياطته،
فهذا أيضا فاسد. وكذلك لو باع حنطة على أن يطحنها البائع، أو حمل حطب أو حمل حطب على أن يحمله إلى منزل المشتري، أو زرعا على أن يحصده، فهذا كله فاسد.
وكذا يقول وكذلك لو باع، لو يقول أبيعك ثوبي بكذا وعلي قصارته وخياطته فهذا أيضا فاسد. وكذلك لو باع حنطة على أن يطحنها البائع، أو حمل حطب على أن يحمله إلى منزل المشتري، أو زرعا على أن يحصده، فهذا كله فاسد. الذي يظهر أن هذا ليس بفاسد، هذا صحيح، وهذا شرط ليس من شروط الفاسدة، بل من الشروط المباحة إذا حصلت بين البائع والمشتري برضا، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. إذا باعوا شيئا واشترط حملانه إلى المدينة، كما حصل من جابر رضي الله عنه، فما باع الجمل واشترط حملانه إلى المدينة، فهذا لا بأس به. أن أشتري منك الحطب شريطة أن توصله إلى بيتي، أنا أشتري منك الثوب وعليك خياطته، هذا كله لا إشكال في ذلك. في الحاشية قال قال ابن القيم في تأديب السنن: وهذا بعيد من معنى الحديث من وجهين، اللي هو شرطان في بيع. علق على كلام البغوي، فهو يقول بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين نسيئة، فمعناه معنى البيعتين في بيع. يقول ابن القيم في تأديب السنن: وهذا بعيد من معنى الحديث من وجهين، أحدهما أنه لا يدخل الربا في هذا العقد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. الثاني أن هذا ليس بصفقتين، إنما هو صفقة واحدة بأحد الثمنين، وقد ردده بين الأوليين أو الربا. ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الأزيد في هذا العقد لم يكن ربا، فليس هذا معنى الحديث. وفسر بأن يقول: خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وأخذها عنك بعشرين نسيئة، اللي هي مسألة العينة بقى، وهي مسألة العينة بعينها، وهو هذا المعنى المطابق للحديث. يبقى شرطان في بيعة، إنه يقول له: أشتري منك هذه السيارة بمئة نسيئة وتشتريها مني بثمانين نقدا، فهذه العينة. وهو هذا المعنى المطابق للحديث، فإنه إذا كان مقصود الدراهم العجلة بالأجلة فهو لا يستحق إلى رأس ماله، وهو أوكس الثمنين، فإن أخذه أخذ أوكسهما، وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا، فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا، ولا يحتمل حديث غير هذا المعنى. يعني نقول له: أنت ماذا دفعت؟ الثمنون، ليس لك إلا الثمنون، أما المئة التي اتفقتما عليها فهذه باطلة، لأن لك الأوكس يعني الأقل أو الربا، تأكل الربا. وهذا هو بعين الشرطان في بيع، فإن الشرط يطلق على العقد نفسه، لأنه ما تشارط على الوفاء به فهو مشروط، والشرط يطلق على المشروط كثيرا، كالضرب يطلق على المضروب، والحلق على المحلوق، والنسخ على المنسوخ. فالشرطان كالصفقتين سواء، فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة. وإذا أردت أن تفتح لك هذا المعنى فتأمن هيو صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عن بيعتين في بيعة، وعن سلف وبيع رواه أحمد، ونهيه في هذا الحديث عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع، فجمع السلف والبيع مع الشرطين في البيع ومع البيعتين في البيعة. وسر ذلك أن كلا الأمرين يؤول إلى الربا، وهو ذريعة إليه، أما البيعتان في بيعة فظاهر إلى آخره. نعم. فهذا شرط مباح إذا اشترط، اللي هي مسألة الثوب وخياطته أو الحطب، ويشترط حمناء البيت، فهذا شرط في مصلحة الطرفين وفي مصلحة أحدهما باختيار، ولا محظور فيه، ولا محظور فيه. نعم. ولا غرر ولا جهالة ولا شيء من هذا. نعم.
قال: ولا فرق في مثل هذا بين شرطين أو شرط واحد عند أكثر أهل العلم، لأن العلة في الكل واحدة.
يعني كأن البغوي مال إلى مطلق الشرط، إلى مطلق الشرط عموما، أي شرط. لا، نحن نقول الشروط على قسمين، إما أنها شروط صحيحة وإما أنها شروط فاسدة. والشروط الصحيحة على قسمين: شروط في صالح المتعاقدين أو أحدهما، وشروط في صالح العقد نفسه، كان يشترط ضمانا أن يضمن أن يضمنك أحد، أو أن يشترط رهنا، فهذا كله يمتن العقد، هذا لا بأس به. نعم.
وهي
والشروط الممنوعة على قسمين: شروط باطلة تعود على أصل الشرط بالبطلان، فهذه باطلة ولا تصح مع العقد، وشروط فاسدة يفسد الشرط والبيع يصح، كما في حديث بريرة. نعم.
وهي أنه إذا قال: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم على أن تقصره، فإن العشرة التي هي الثمن تنقسم على ثمن الثوب وعلى أجرة القصارة، وإذا فسد الشرط لا يدرى كم يبقى ثمن الثوب، وإذا صار الثمن مجهولا بطل البيع. وقال أحمد: إن شرط شرطا واحدا فالعقد يصح، مثل أن باع ثوبا على أن يقصره، وإن شرط شرطين بأن شرط الخياطة مع القصارة يفسد البيع، والصحيح ألا فرق بين الشرط الواحد والشرطين. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، ثم هذا النهي لا يعم جميع الشروط، فإن من الشروط ما لا يمنع صحة العقد، ويجب الوفاء به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
نعم، إذن هذا شرط، ومع ذلك لا يبطل العقد. نعم.
ومن باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وجملة ذلك أن كل شرط هو من مقتضى البيع أو من مصلحة البيع فهو جائز، أما مقتضاه وأن يبيعه عبدا على أن يحسن إليه، أو دارا على أن يسكنها إن شاء أو يسكنها غيره، وأما مصلحة العقد مثل أن يبيع بثمن ضرب له أجلا معلوما، أو شرط أن يرهن بالثمن داره، أو يقيم فلانا كفيلا بالثمن. فأما ما لا يقتضيه مطلق البيع من الشروط ولا هو من مصلحة البيع فإنه يفسد البيع إلا شرط العتق، وذلك مثل أن يشتري سلعة على أن يحملها البائع إلى بيته، أو ثوبا على أن يخيطه، أو دابة على أن يسلمها في بلد كذا أو في وقت كذا، وعلى ألا خسارة عليه في ثمن المبيع. قال: وألا خسارة عليه في ثمن المبيع فالعقد فاسد، لأنه شرط يصير به الثمن مجهولا. وكذلك لو باع داره وشرط فيه رضا الجيران أو رضا فلان ففاسد لما فيه من الغرض، لأنه لا يدري هل يرضى فلان أو لا. وكذلك لو باعه على
طيب إلى أن قال: ولو باع بشرط البراءة من العيب.
ولو باع بشرط البراءة عن العيب،
المهم لو كان الشرط باطلا يعني يتضمن ما نهت عنه الشريعة فهذا الشرط لا يصح، وليس مطلق الشروط تمنع من البيع، فلو كان شرطا مباحا جائزا فلا بأس بذلك. نعم.
قال: ولو باع بشرط البراءة عن العيب فاختلف أهل العلم فيه، فذهب الشافعي في أظهر أقواله لأنه لا يبرأ في غير الحيوان عن شيء من العيوب علم به فكتمه أو لم يعلم، وأما في الحيوان فيبرأ عن كل داء بباطنه لا يعلمه، ولا يبرأ عن داء بظاهره علم به أو لم يعلم، ولا عما بباطنه وهو به عالم، لما روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما بثمانمائة درهم بالبراءة، فقال الذي ابتاعه: بالعبد داء لم تسمه لي، فاختصم إلى عثمان، فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلف لقد باعه بالبراءة وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم.
نعم.
وذهب قوم إلى أنه يبرأ عن جميع العيوب علم به أو لم يعلم في الحيوان وغيره، وهو قول أصحاب الرأي. أما إذا باع مطلقا لا بشرط البراءة فحدث به عيب قبل القبض فله الرد، وإن حدث به عيب بعد القبض فمن ضمان المشتري، فإن اختلف فقال البائع حدث في يد المشتري وقال المشتري كان في يد البائع، فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري البينة. وقال مالك: في الرقيق خاصة يرده إلى ثلاثة أيام بلا بينة، وفي الجنون والجذام والبرص إلى سنة، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة، وممن ذهب إلى عهدة السنة ابن المسيب والزهري في كل داء عضال. واحتج مالك بما روى الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عهدة الرقيق ثلاثة أيام. وضعف أحمد هذا الحديث وقال: لم يسمع الحسن من عقبة، ولا يثبت في العهدة حديث، والله أعلم.
على كل إذا حصل عيب في المبيع فإنه يرد، هذا العيب إذا كان عيبا مؤثرا فإنه يرد، علم به صاحبه أو لم يعلم، كان في ذلك شرط أو لم يكن، لأن هذا العيب مؤثر في الثمن فيرده ويرجعه إلى صاحبه ويكون بالخيار، إما أن يأخذ الفارق بين ثمنه صحيحا وثمنه معيبا، أو يرده ويأخذ الثمن. نعم. كالمصرة ففيها عيب وهي قلة اللبن. نعم. طب نكتفي بهذا القدر. نعم. هذا ربا. لو باعه نقدا ثم عجز عن السداد شهرين ثلاثة أربعة فقال له البائع سنحوله إلى نسيئة وتقسيط، هذا لا يجوز، لأنه سيكون مال بمال الآن، سيكون مال بمال. المئة التي عنده سيحولها إلى 150 فيكون هذا المال بمال، لا يجوز. ولو بقي 1000 سنة إما أن يكون الرجل اللي هو المشتري معسرا فواجب عليه الصبر، واجب على صاحب ما صاب، أو يكون موسرا فيرفع أمره إلى القضاء، إنما يحول هذا لا يجوز. لا يجوز، لا بد من شيء مهم جدا لا يحصل عقد إلا به، العلم، العلم بالثمن والمثمن، لازم لا يحصل مفارقة بينك وبين البائع والمشتري إلا بالعلم. أما القبض فلا يلزم، لا قبض السلعة ولا قبض الثمن، هذا ما يلزم. إذا كانت السلعة موصوفة ومعلومة، إن كانت موجودة يعني إن كان يملكها وهي موجودة لكن ليست موجودة في محل في مجلس العقد لكن سيصفها، فهذا جائز. إن لم تكن موجودة مطلقا وسيبيع بيع سلمين، هذا جائز. لكن الذي لا تنازل فيه هو العلم، لازم العلم بالثمن والمثمن. نعم. ايه؟ نعم. تمام. والسيارتان موجودتان، هذا لا إشكال، لأن هذا لا يدخل فيه الربا، لا يدخل، ليست من أصناف الربوية. لكن لو ذهب بذهب، فضة بفضة، قمح بقمح، شعير بشعير وكذا، هذا ما يجوز. لكن مثل هذا لا يدخل فيه الربا، فسيارة سيارة، محمول بمحمول، بيت ببيت، قطعة أرض بقطعة أرض مع فارق الثمن، كل هذا ليس من أصناف الربوية على الصحيح. نعم. دي بقى قاعدة جديدة يا عبد الرحمن، انت كده جبنا قاعدة جديدة. اذا كل مسألة ليس فيها اجماع يبقى هذا لا، هذا فيه حسب الادلة والترجيح. النبي بها نهى عن بيع وشرط، خلاص هو هذا التفسير، هذا التفسير هو الاصل، بيع وشرط، هذا فيه شرط، طالما الشرط محرم خلاص ابيعك هذا عن تبيع هذه. فنهى النبي عن بيعتين في بيع، معين بيعتين في بيع، فإذا كانت إحداهما شرطا في الأخرى فما صورة إذن البيعتين في البيع؟ فهي صور، هي فسرت بأكثر من تفسير، فكل تفسير يصدق عليه أن يكون بيعتين في بيع يدخل، يعني ما هو لازم عبد الرحمن يكون صورة واحدة، كل تفسير يصدق عليه أصل الصورة، أصل النهي وبيعتين في بيع، إذن يدخل فيه. اللي ما يصدق عليه يبقى ما يدخل. يبقى ايه المراد تحريره؟ المراد تحريره ان تكون البيعة بيعة واحدة ولا تكون بيعتين، فان حصل انها بيعتان، حصل انها بيعتان يبقى دخلت في الصورة. فهذا يفسره بهذا التفسير، زي ما احنا زي ما ذكر الوجهين، الوجه الاول ان يقول مثلا بعتك هذه بعشر نقدا وبعشرين نسيئة، نعم يدخل اذا مشيا ولم يفصل. أو تكون الصورة الثانية أن يقول بعتك هذه على أن تبيعني هذه، هذا أيضا داخلة. المهم أنه في النهاية يحصل فيها أن تكون الصورة إيه؟ بيعتان في بيع، فمش مشكلة. نعم. هذه مسألة. المسألة الثانية أن مثل هذه لو أنا يترجع عندي شيء أقول حسب ما دل الدليل، وإلا يبقى إحنا كده نوقف جميع مسائل الفقه على الإجماعات. نعم. طب وماله ما صح، بس أنا عندي هنا نهي، هنا نهي عن بيعتين في بيع، عن بيعتين في بيع. فكل ما يصدق دخوله تحت هذه من صور تحت هذه، فعلى حسب ما يحدث الناس، الصور لا تتناهى، ولم يكن هناك صورة واحدة تقيد بها، الصور لا تتناهى، والناس يتلاعبون، الناس يتلاعبون، زي بيع العينة دي، ما هو بيعتين في بيع، بيعتين في بيع، في بيع، ولكن الصورة لا، ان هم بيفصلوهم، لا هي بيعتين في بيع. انا ما اريد السيارة اصلا، اريد اشتري اخذ منك مالا بكذا، ولكن احنا جعلنا السيارة بيع نقد مع بيع تقسيط، ما بيعتين في بيع. فاذا الصور لا تتناهى الى يعني نهاية الزمان، فكل ما يصدق ادخاله يصح. نعم نعم. صاحب المكتب يحوز السيارة إلى مكانه بعد ما إيه؟ بعد ما يتفق ويشيك وكل حاجة، ياخد كل الضمانات، يروح بيجيب السيارة ويحطها في المكتب عنده، يقول له تعالى خذها المكتب، وكأنه يعني حازها وملكها، ثم هو أتى. هذا كله تحايل، تحايل. ليه بقى؟ لأنه أصلا باع السيارة له، اتفق على الثمن والسعر قبل الذهاب إلى معرض السيارة. وانا مش هتاجر في الخسارة، اروح بقى اجيب السيارة من معرض واشتريها واخلصها فعلا نهائي، واجي عندك واجي احوزها عندي، وبعدين تجيني انت بقى بعد يومين، يا تاخدها ما تاخدهاش، يا تاخدها بثمن مجزي او لا تاخدها بثمن مجزي، يبقى انا بتاجر في الخسارة. ما هو بعض البنوك بيعملها الان، بعض البنوك بيعملها الان كده، يقول لك خلاص المشايخ بيقول لك دي حرام، هنخليها حلال يا سيدي، هنجيب لك السيارة وتحطها قدام المعرض قدام البنك، وبتعالى خدها من عند البنك. طب نقول حل آخر، لو كانوا يفقهون أن الإنسان يكون شريكا في هذه المعارض ولو بنسبة 5%، صرت أنا مالكا أصلا وخلاص، يبقى البنك اتفق مع 10، يبقى شريك في 10 معاه، شراكة فعلية حقيقية 5% 10% زي ما عاد، وبالتالي يبقى أنا أصلا أبيع ما أملك، وما الإشكال؟ بس هذا حرام عندهم، حرام. ليه؟ لان اصلا فكره البنك هي اقراض بفائده، احنا فلوس بس، هات فلوس ونجيب لك فلوس، نشتري لك كذا، الغرض عندنا فلوس، نغطيك مش عارف في الغاز اللي بيحطوه، هذا ايصال الغاز حتى هذه الاشياء ياخذونها من الشركه الاصليه، ثم يقصوا عليك بالايه؟ بهذا الامر، يعني يسدد الشركه وياخذ منك، وياخذ منك المال بزياده. فكل هذه الصور تعود إلى الإقراض بفائدة. ايه الورق ده المهم. نعم، عشان بس الوقت. استعمالها كيف يعني؟ مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، كل ده عرض يدخل فيها، خدها شوفها، عرضها على سمكري، عرضها على كهربائي، خدها مشي بها يومين، وبعد ذلك ان اعجبتك فما في اشكال، كل هذا لا اشكال فيه. ليه بقى؟ لان العقد بيتم والاتفاق بيتم بعد كل هذا، فمفيش مشكله يقول لك خد السياره اعرضها على ميكانيكي، واذا عجبتك روح بها القاهره اليوم وتعالى شوف اذا مشيت معك، هذا كله لا اشكال في ذلك، هذا لا اشكال، بالعكس هذا 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 يعني مستحب من باب ان يرفع الغرر مطلقا والجهاله في هذا، هذا لا اشكال. نعم. يعني ما يحدد موعد سداد، يعني يقول له متى ما تيسر، لا هو يحدد الموعد ويريد ان يرفق به، يرفق به، يقول له مثلا موعدنا مثلا في شهر 7، واخد بالك، ولكن لو ما استطعت يبقى مثلا بعدها بشهر كذا مفيش مشاكل. لكن الله يقول يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. لا ما يقتضي الفساد، يصح. نعم. ليه؟ لان هذا مساله التيسير، متى ما اردت كذا، هذا يكون في القرض، القرض ارفاق، لكن ده دين، دين في مبيع فيتحدد الأجل حتى يرفع النزاع. ليه؟ لو ما تحدد الأجل أنا هتقيب بعد شهر أقول لك هات لي المال، تقول لما عنديش أنا ما عنديش المال، وبعدين أنت واخد مني بيعلب التقسيط مثلا بكذا، هتترك شهرا واحدا، فيقع النزاع. فلابد من تحديد الأجل. بعد تحديد الأجل يحصل تيسير مثلا، ما فيش إشكال. ولو هو مثلا حددنا أجلا سنة فأتى بثلاثة أرباع المبلغ وقال لك بعد شهرين، إيه رأيك تاخد المبلغ دوت؟ يعني مثلا احنا مثلا متفقين على 150 بعد سنة، قال لك تاخد 120 الواتي بعد شهرين ثلاثة ونخلص، فما في مشكلة أيضا لو اتفقنا على هذا، بشرط أن يتم التقابض في نفس المجلس، فلا إشكال أيضا في ذلك. بخلاف أن تنتهي السنة فيقول لا أرفع أمرك إلى القضاء بشرط أن نجعل 150-200. هذا هو ربا الجاهلية، فقد كانوا يقلبون الدين، يقلب الدين، يأتي عند ذات المدة لم يسدد فيقول له نقلب الدين خلاص، يبقى كأننا بعطيك اليوم 150 ب250 للسنة القادمة، افضل بقى كده على طول، زي البنوك بتعمل كده اللي بيسموها ايه، اللي هو اسمها ايه، الفايدة المركبة حاجة زي كده. يفضل يضاعف فيك يضاعف فيك، بقى انت واخد مثلا 10,000 جنيه وعجاز يزود 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 لغاية ما تلاقي 10,000 جنيه دول ايه 200,000 جنيه. نعم.